بسم الله الرحمن الرحيم.
يا حودة انت هتفضل لازق في وشنا كده مش هتتجوز ولا ايه يا عم؟
وداعا بقى للعزوبية.
وداعا للعزوبية.
وداعا للعزوبية.
الشباب اللي مش عايزين يتجوز هم مش عايزين يتجوزوا ليه؟ هتسأل اول واحد تقول له انت مش عايز تتجوز ليه؟
يا عم الشيخ ما انت عارف ان الحالة المادية صعبة جدا، لا في شغل ولا في فلوس كمان، طب اتجوز منين انا؟
اقول لك تبقى غلطان، لو كنت مش عايز تتجوز عشان الحالة المادية صعبة تبقى انت كده ما بتحسنش الظن بالله.
بص يا عم الشيخ انا هجيب لك من الاخر، بس هي في نقطة انا مكسوف اقولها لك.
لا اتفضل قول.
انا مش هتجوز عشان خاطر ما بثقش في اي بنت في مصر.
ان كنت انت شفت بعض البنات اللي فعلا مش كويسين، لكن في المقابل في عندك الاف البنات المحترمين جدا من اسر محترمة ومتدينين ولله الحمد ومتربين احلى تربية.
وداعا للعزوبية.
انت ماشي في الشارع اللي ماشي لابسة ستريتش واللي لابسة جيبة واللي لسه تلبس يعني مناظر، طب الاقيها فين الكويسة دي؟ اقول لك لما انت تبقى كويس وتدور ربنا هيصف لك اللي كويس.
وداعا للعزوبية.
انا بصراحه خايف يا عم الشيخ، انا عملت ذنوب كتيره جدا وخايف ربنا يطلعها على عينيا.
طب ما تتوب الى الله سبحانه وتعالى، وبدل ما انت بتعمل حاجات وحشه كتير ما تتوب الى الله وتلحق نفسك بصرف النظر، لعل وعسى يمكن تموت دلوقتي، يمكن تموت بكره، يمكن تموت بعد ساعه، تلحق نفسك وتموت وانت تايب الى الله بدل ما تموت وانت عامل كل المعاصي ديت.
عبد الله
انت مش خايف من النار؟ مش خايف لما تقف بين ايدين ربنا ويسالك ويقول لك انت عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا ويقررك بكل ذنوبك واثامك؟ مش خايف؟ مش خايف؟ مش خايف؟
من مشاكل الزواج
كما يراها بعض الشباب،
الزوجة عايزة تولد، العيال تعبانة، العيال كبرت، المدارس، الدروس الخصوصية. يا عم انا كده حر ومبسوط وعايش على مزاجي، يعني سيبنا اتمتع، سيبنا اتمتع، انا عايز اعيش شبابي. اقول لك بالعكس، انت كده مش متمتع، الدنيا متاع صح، وخير متاعها الزوجة الصالحة.
ايتها الزوجة انتبهي،
جوزك ده هو جنتك ونار، خدي بالك المسألة مش مسألة ان انت بتذلي نفسك لجوزك، لا هو بيعينك وانت بتعينيه، هو بيحبك وبتحبيه، هو بيساعدك وبتساعديه.
هكذا يقول الشباب.
بعض البنات بالذات واحدة منهم تقول انا مش هتجوز غير لما اكمل الليسانس، او ممكن تكون بعد الليسانس نفسها تاخد الماجستير او الدكتوراه.
هكذا يقول الشباب.
اصلا بلعب في المنتخب وعايز احصل بطولات وبعدين ناخد كاس العالم وبعدين اتجوز.
وداعا للعزوبيه.
وداعا للعزوبيه. وداعا للعزوبيه. ما انت لو مفيش جواز هيبقى فيه فواحش. انظر لاحوال الغرب، تلاقي في البلاد اللي فيها اباحيه عياذا بالله تلاقي فيها اشياء عجيبه الشكل، اشياء فوق الخيال، تلاقي امراض الزهري والسئلان والهربس، امراض يعني ربنا عارفين عافيك. كل ده ليه؟ بسبب الفواحش.
والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.
اوعى تفرح بان انت دلوقتي ما شاء الله شاب وعندك ترابيس ومجالس وصحه وعافيه، ما تفرحش، الشباب مش هيدوم. شوف يا اخي انت لما بتطلع تشتغل هتقابل ناس كويسه وهتقابل ناس وحشه، وممكن تتصدم في معاملات وتبقى راجع تعبان وشقيان، ولما ترجع البيت تلاقي ما شاء الله نفسك راجع للسكن، للموده، للرحمه، للالفه، للحب، للحنان، تلاقي زوجه اخت فاضله تطبطب عليك، تحط راسك على صدرها، تنسى هموم الدنيا كلها. يا سلام.
وداعا للعزوبيه. الزواج
تستطيع من خلاله ان انت ايه تتحصن من الشيطان، الشيطان كل يوم عمل ايه؟ يتلاعب بيك، خد بالك، بص على البنت المعديه دي، طب بص على الصوره دي، ده في فيلم ده بالليل، ده في كذا، وعمال يثير ايه؟ يثير في شهوتك عايزا بالله.
الزواج
انت لما تتجوز خلاص بقى ما شاء الله عندك ايه؟ عندك ما يعفك بفضل الله، فيعينك على غض البصر وعلى حفظ الفرج، وهو ده الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم.
من النساء
اول ما جوزها يخش من بره الله اكبر ما بتفصلش، ما شاء الله عنده متواصل لحد ما ينام يا اما يغمى عليه، يعني خد بالك تفضل دودو وفلانه عملت وفلانه سوت وما عرفتش وحصل ايه، والانبوبه بتاعت البقال انفجرت، والفرخه اللي في جنبينا ضرب فيها لغم ومش عارف ايه، وتفضل رغي لحد اما الراجل يعني يطفش من ايه؟ من حياتك.
وداعا للعزوبيه.
الليلات الليلات هترفع شعار ان شاء الله وداعا للعزوبيه، لا يمكن ابدا اسيب نفسي كده، ان شاء الله من الليلات افكر وابحث عن اخت فاضله وان شاء الله افرج همها واتجوزها واعفها واعف نفسي وانفذ امر الله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أيها الأحبة في الله، تبارك للإنتاج والتوزيع الإسلامي تقدم وداعا للعزوبية لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار، والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
رسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا درس الليلة درس في غاية الأهمية. لما كلمنا شباب في الحلقات اللي فاتت عن موضوع الزواج، احنا كلمنا في كذا درس. الدرس الأولاني تقريبا عن الترغيب في الزواج، وده كان بعنوان أنا عايز أتجوز. والدرس الثاني كان عن تيسير الزواج، وكان بعنوانه بسيط، كان اسمه ربنا يخلي حماتي. وكان الدرس الثالث عن كيفية اختيار الزوجة الصالحة، فكان بعنوان فتاة الأحلام. والدرس الرابع كان عن اختيار الزوج الصالح، وكان بعنوان فارس الأحلام. والدرس الأخير كان بعنوان حوار مع خاطب. درس الليلة دي كان المفروض احنا نتكلم عن حوار مع عاقد، لكن بعض الاخوة كلموني قالوا لي طب قبل ما ندخل في الكلام عن العقد بقى والسعادة الزوجية بقى وعش السعادة وعش الزوجية، طب ما ياريت تكلم الشباب والبنات اللي معارضين عن الزواج ومش عايزين يتجوزوا خالص، لان الحقيقة الموضوع بقى يعني منتشر بشكل غير عادي. فعشان كده درس الليلة دي بعنوان وداعا للعزوبية. عايزين نودع العزوبية يا شباب، مش عايزين نشوف ولا شاب مسلم أعزب على وجه الأرض نفسنا. إن ربنا يكرمنا كل الشباب المسلمين يتجوزوا وكل بنات المسلمين يتجوزوا، أسأل الله عز وجل أن ييسر لهم ذلك، اللهم آمين. تعال نبدأ الموضوع من أوله، بس برضو تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا كتير من الشباب والبنات عاملين إضراب عن الزواج، لدرجة إن بعضهم يا جماعة وصل سنه 30 سنة أو 40 أو أكتر، والحد الآن مش هقول لك ما تجوزي، ده لحد الآن الموضوع مش في دماغه بالمرة. واخد بالك، أنا طبعا عارف إن في مسألة يعني عايزين نتكلم عنها، إن هو لو كان مريض أو لو هي كانت مريضة والمرض ده بيتعارض مع الزواج، ده يبقى معذور. أنا ما بكلمش عن ده، أنا بتكلم عن اللي قادر يتجوز ومش عايز يتجوز. بنقول عايزين كلنا نرفع الشعار ده، وهنفضل نتكلم عن الشعار ده طول الحلقة أو طول الدرس. عايزين نقول عايزين نرفع شعار وداعا للعزوبية. نقطة مهمة جدا عايزين نبدأ بها الدرس، بقول لكل الشباب والأخوات يا جماعة، مفيش كائن حي، مش إنسان بس، مفيش كائن حي على وجه الأرض يستغنى عن الزواج، لا البشر ولا الإنس ولا الجن ولا الطير ولا الأسماك والكائنات البحرية ولا حتى الدواب والوحوش ولا الحشرات. الكل لازم يتجوز عشان تستمر الحياة، وإلا لو كان كله هيعرض عن الزواج حتى مفيش أي زواج بين أي حتى كائن على وجه الأرض، كانت كل الكائنات ماتت وانتهت وكانت الحياة انتهت على كوكب الأرض. خد بالك بقى من حاجة. طيب تعالوا نشوف الشباب اللي مش عايزين يتجوزوا، هم مش عايزين يتجوزوا ليه؟ أكيد برضو عندهم أسباب، وممكن تكون أسباب واجهة من وجهة نظرهم هم. فإحنا عايزين نشوف هو مش عايز يتجوز ليه، وإحنا نرد عليه من منطلق الكتاب والسنة. تعالوا نشوف أول واحد هو مش عايز يتجوز ليه. وبعدين أقول لك الكلام اللي سمعته من الشباب. فتسأل أول واحد تقول له أنت مش عايز تتجوز ليه؟ فيقول لك والله يا عم الشيخ، أصل أنت عارف الحالة المادية صعبة جدا، وانت عارف لا في شغل ولا في فلوس ولا قادرين نجيب شقه ولا قادرين نفرشها ولا حد قادر يعمل حاجه، فهتجوز ليه؟ خليني قاعد كده مرتاح وخلاص، المشكله ما فيش، يعني انا بالنسبه لي مش محتاج اتجوز دلوقتي. اقول لك تبقى غلطان. خد بالك من حاجه، لو كنت مش عايز تتجوز عشان الحاله الماديه صعبه، تبقى انت كده ما بتحسنش الظن بالله، وانت اصلا لازم تحسن الظن بالله. اسمع كلام ربك سبحانه وتعالى، ماذا قال جل وعلا؟ قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وأنكحوا الأيام، الأيام جمع أيم، والأيم هو الشاب اللي ما اتجوزش أو البنت اللي ما اتجوزتش، واضح كده؟ يبقى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. يا ربي دول معهمش فلوس، دول فقراء. قال جل وعلا إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. واسمع كلام حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد بسند الحسن. أنا أقول لك كلام من الكتاب ومن السنة عشان تبقى مقتنع تماما أن وجهة نظر دي غلط، وأن اللي أنت فهمه ده يعني ممكن يكون يعني حد قال لك الفكرة دي، لكن هو مش ده الصح. الصح أن أنت لازم تتجوز طالما أنت عندك مقدرة على الزواج. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد بسند الحسن، ثلاثة حق على الله عونهم. خد بالك بقى من حاجة أخي، العون فوق الرزق، يعني كون أن ربنا مقدر لك مثلا رزق في الشهر 500 جنيه 600 جنيه لما تيجي تجوز تلاقي فيه اعانه فوق الرزق، تلاقي فوق 600 جنيه دول 2000 جنيه 3000 جنيه 10000 جنيه، يا اما 600 يفضلوا زي ما هم بس تزداد البركه فيهم والنماء فتلاقي 600 بمقام 10000. واضح كده؟ يبقى ثلاثه حق على الله عونهم. اول واحد الناكح الذي يريد العفاف، الشاب اللي عايز يتجوز ده ربنا بيديله اعانه فوق الرزق. مصدق حبيبك؟ طبعا مصدقه صلى الله عليه وسلم. واسمع كلام تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، يقول التمس الغنى في النكاح. عايز تبقى غني روح اتجوز. تقول لي طب ازاي اروح اتجوز ابقى غني؟ ده انا هصرف فلوس. اقول لك عندك يقين في كلام ربنا ولا ما عندكش؟ لا عندي. وعندك يقين في كلام النبي ولا لا؟ طبعا عندي. طب خلاص يبقى ما تطفش. طب هديك مثل تاني. انت عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضه؟ الله، تابعوا بين الحج والعمره. اه طب ده انا بدفع فلوس في الحج والعمره وتاشيره وتذكره وطيران رايح جاي واقامه وفلوس وهدايا، وفوق ده كله بدفع فلوس للشركه اللي جايبه لي التاشيره مبالغ جامده جدا، وتقول لي ان النبي قال تابعوا بين الحج والعمره يعني حج واعتمر وحج واعتمر يوم تكتر الفلوس وتتغفر الذنوب؟ اقول لك ايوه النبي قال كده. تقول لي ازاي؟ اقول لك ما اعرفش. هي يقين، يقين ان النبي صادق صلى الله عليه وسلم وان الكلام ده هو الصح. فكون ان انت تروح تحج وتعتمر وبتدفع تلاقي الفلوس زادت عندك. وسبحان الله وشفتها بعينيا ناس كتيره جدا بيحج كل سنه وبيعتمر ورغم ذلك ربنا مديله اموال لا حصر لها ولا حدود. يبقى تابعوا بين الحج والعمره فانهما ايه؟ ينفيان الفقر والذنوب. ينفوا الاثنين، ينفوا الفقر ما يبقاش في فقر والذنوب ما يبقاش في ذنوب بفضل الله سبحانه وتعالى. فانت عشان كده لما تتجوز عايز تبقى غني اتجوز. يعني شوف قد ايه يبقى التمس الغنى في النكاح. طيب يبقى كده الحمد لله اظن الشاب الاولاني اظن انه اقتنع بالكلام ده. تمام كده يبقى معكش فلوس لا اروح اتجوز. تقول لي برضه بس معلش عشان يبقى كلام مقنع برضه يعني ما انا ممكن اكون معيش فلوس فاروح اتقدم يسالوني معاك ايه اقول لهم ما حلتيش حاجه. اقول لك ما انت خد بالك من حاجه، ما انت لما بتروح تتقدم لاسره فاضله هم فاهمين وانت فاهم، فلما بتقول لهم يا جماعه ربنا بيقول ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والنبي بيقول صلى الله ثلاث حق على الله عونهم، فربنا هيصل الارزاق. هم لو فاهمين هيصلوا الموضوع وهتلاقي الارزاق بتنهال عليك يمين وشمال مش هتلاحق. والله ما هتلاحق من كتر الخير اللي هيجي لك بمجرد ما تروح تعقد على اخت فاضله من اخواتنا ربنا يبارك فيهم جميعا رب العالمين. دي نقطه. النقطه الثانيه ان واحد بيقول لك انا مش عايز اتجوز اصلا بصراحه، ودي نقطه انا مكسوف اقولها لك. لا اتفضل قول. يقول لك اصلا ما عنديش اي ثقه في بناتي اليومين دولت، يعني بالبلدي كده انا فقدت الثقه تماما. اقول له تبقى غلطان، لان خد بالك بقى من حاجه، ان كنت انت شفت بعض البنات اللي فعلا مش كويسين لكن في المقابل في عندك الاف البنات المحترمين جدا من اسر محترمه ومتدينين ولله الحمد ومتربين احلى تربيه. وبعدين المثل البلدي حتى يا اخي بيقول صوابعك مش زي بعضها، واخد بالك؟ يبقى اذا في اسر كتيره جدا ما شاء الله بناتهم محترمين جدا، لكن المشكله في ايه؟ انت ماشي في الشارع فشايف طبعا فتن وبلاء، اللي ماشيه لابسه ستريتش واللي لابسه جيبه واللي لسه تلبس يعني مناظر نسال الله العفو والعافيه، فانت مش شايف غير الصوره الوحشه، انما الصوره الكويسه ان في بنات محترمات ما شاء الله متربيين تربيه عاليه قاعدين في البيت ما بيخرجوش الا للضروره، فانت مش شايف الصنف الايه؟ الجميل المحترم ده. لكن صدقني المسلمين فيهم خير كتير جدا، وفي بنات محترمين جدا جدا فوق ما تتصور ومن اسر مربينهم تربيه عاليه، بس انت دور. هتقولي طب الاقيها فين الكويسه دي؟ اقول لك لما انت تبقى كويس وتدور ربنا هيسوق لك اللي كويس. ولذلك قالوا في المثل اذا اردت فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد ان تكون انت علي بن ابي طالب. فعشان كده بقول لك اجتهد في طاعه ربنا وربنا هيكرمك. طيب الثالث بقى بيقول لك ايه؟ اصل انا مش عايز اتجوز بقى بصراحه، يعني في عندي مشكله كبيره جدا. انا بقول لك الشبهات وبنرد عليها بسرعه، وبعد كده هديك 20 عنصر او 20 فائده من فوائد الزواج هتخليك تخرج الليله دي تقول لا يمكن ابات الليله دي من غير ما اتجوز. عايزين النهارده نطلع من الدرس ده الكل رافع الشعار ده وداعا للعزوبيه، خلاص انا لا يمكن اعيش اعزب ابدا ولا يوم واحد. خدت بالك؟ الثالث بيقول ايه؟ بيقول انا لا يمكن طبعا اتجوز ولا افكر اتجوز ابدا لسبب بسيط جدا، انا عندي مشكله كبيره جدا. ايه هي؟ ان انا عملت في حياتي حاجات وحشه كتيره جدا، وخايف ان انا لما اتجوز ربنا يخلص مني الحاجات ديت في زوجتي او بنتي. اقول لك طب وليه كده؟ طب ما تتوب الى الله سبحانه وتعالى، وبدل ما انت بتعمل حاجات وحشه كتير ما تتوب الى الله وتلحق نفسك بصرف النظر. انت هتتجوز او حتى مش هتتجوز، انت مطلوب منك ان انت تتوب الى الله سبحانه وتعالى، وان انت تبدا صفحه جديده مع الله. لعل وعسى يمكن تموت دلوقتي، يمكن تموت بكره، يمكن تموت بعد ساعه، تلحق نفسك وتموت وانت تايب الى الله، بدل ما تموت وانت عامل كل المعاصي ديت. المشكله مش مشكله الجواز، انت مش خايف من النار؟ مش خايف لما تقف بين ايدين ربنا ويسالك ويقول لك انت عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا ويقررك بكل ذنوبك واثامك؟ مش خايف؟ ده النبي قال كده: ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد اشام منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار. نعمل ايه يا رسول الله؟ قال: فاتقوا النار ولو بشق تمره، الحق نفسك. فانت بصرف النظر هتتجوز او مش هتتجوز، انت تحب طلق الله وانت بتعمل الفواحش دي؟ تقف بين ايدين ربنا ويسالك وتقول له ايوه عملت؟ يا اخي الحق نفسك وتوب الى الله سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجه تتوب الى الله وتقلع عن المعاصي دي وتعزم ان انت ما ترجعش تاني. وفي اللحظه دي عايزك تحسن الظن بالله ان ربنا هيقبل توبتك، وبعدين ولا تزر وازره وزر اخرى. فان شاء الله لو احسنت الظن بالله وتبت الى الله ان شاء الله ما تخافش وروح اتجوز، وان شاء الله ربنا هيكرمك ويحفظك في زوجتك واولادك. طب الرابع بيقول ايه بقى؟ انا بقول لك بس كل الشبهات اللي الشباب بيقولوها. الرابع بيقول: انا اتجوز ليه وحمل نفسي مسؤوليه انا مش قدها ليه؟ ما انا عايش مرتاح وفرحان بشبابي، انا هتجوز دلوقتي يا دوب افرح بزوجتي في شهر العسل اللي بيقولوا عليه، وبعد كده الزوجه حامل، الزوجه عايزه تولد، العيال تعبانه، العيال كبرت، المدارس، الدروس الخصوصيه. يا عم انا كده حر ومبسوط وعايش على مزاجي، يعني سيبنا اتمتع. اقول لك خد بالك بقى من حاجه، انت ممكن تكون مبسوط فعلا بجد علشان لسه شباب وفرحان بشبابك، لكن خد بالك بقى من حاجه انت يمكن ناسيها او متناسيها، ان انت بكره هتكبر وتعجز وهتلاقي نفسك وحيد وعايش في الدنيا ديت مش لاقي حد لا يخدمك ولا يونسك. حتى في اللحظه دي هتندم ندم ما بعده ندم، وهتتمنى ان انت ترجع مره تانية للشباب عشان تتجوز مره تانية، والوحده في اللحظه دي هتقتلك. وبعدين خد بالك بقى من حاجه ونصيحه اخوك: ما تفرحش بصحتك النهارده، الصحه مش دايما، لان الانسان النهارده ممكن يا اخي يمرض، ممكن يموت، ممكن يعجز، انت خد بالك. واي انسان في الدنيا متعرض للظروف ديت. فانا عشان كده بقول لك، انت لما بتقول لي في اول الكلام بتقول لي سيبنا اتمتع انا عايز اعيش شبابي، اقول لك بالعكس انت كده مش متمتع. الدنيا فيها متعه كتيره، لكن اجمل متعه دلك عليها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي قال ايه؟ قال: الدنيا متاع. صح، الدنيا فيها متعه كتيره جدا، مع ان الدنيا كلها على بعضها من الف للياء ما تساويش عند ربنا جناح معوضه، لكن النبي بيقول لك يعني مجازا الدنيا فيها ايه؟ فيها شويه متعه. قال: الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة. بس هي دي أجمل متعة، أجمل متعة في الدنيا إن أنت تعيش مع حد بيحبك بجد، بيحبك حب حقيقي، تحس كده إنه بيحبك لله. وأكتر واحدة ممكن تحبك بعد الأم والأب هي زوجتك، خدت بالك؟ طيب رقم خمسة، واحدة بقى بتقول: وأنا أتجوز دي وخلي نفسي مذلولة، الراجل يتحكم فيا ليه؟ خدوا بالكم ده كلام الأفلام، لأن المشكلة يا جماعة إن الأفلام رسخت، هي والمسلسلات والمسرحيات رسخت في أذهان الشباب أفكار كتير جدا خاطئة. يعني تلاقي في الفيلم يقول لها: خدي بالك زيك زيه، أنت ليكي كيانك وشخصيتك وهو ليه كيانه وشخصيته، زي ما هو بيدفع أنت بتدفعي، زي ما هو بقى موظف كبير أنت موظفة، زي ما خد شهادة أنت خدت شهادة. والكلام ده كله خطأ. ليه؟ لأن زوجك ده جنتك ونارك، أوعي تحطي نفسك ند الند ليه ان انت زيك زيه. ما ينفعش يا جماعه اتنين ركنا عيش بيت واحد، لازم يبقى في رجل وفي امراه، خدت بالك؟ دي نقطه. فهي بتقول ايه؟ بتقول اتجوز ليه وزن نفس الراجل يتحكم فيا ليه؟ هو انا محتاجه اصلا الجواز ليه؟ عشان يصرف عليا؟ ما انا موظفه ومعايا فلوس، او مش موظفه حتى والحمد لله بابا سايب لي مبلغ كبير جدا وعايشه منه ومش عايزه اي حاجه خالص من اي حد. طب وده منطق؟ وهي الواحده بتتجوز عشان فلوسه بس؟ لا طبعا، لان لو كان المساله مساله فلوس كانت خلاص الغنيه ما تتجوزش والفقيره بس هي اللي تتجوز، لكن الكلام ده مش صح. الواحده بتتجوز عشان تلاقي شريك حياتها، عشان تلاقي فارس الاحلام، عشان تلاقي انسان ياخد بايدها الى مرضات الله والى جنته سبحانه وتعالى، عشان تلاقي حد يطبطب عليها، تلاقي حد يحن عليها، عشان تلاقي الموده والمحبه والحنان اللي هي بتفتقدها في حياتها، خدتوا بالكم؟ فعشان كده الواحده مش بتتجوز عشان فلوسه بس، ولا تذل نفسها. وبعدين سبحان الله خدمتك لجوزك ومحبتك لجوزك ووقوفك ورا جوزك ده مش معناه ان انت مذلولانه، بالعكس ده اسمعي الكلام حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. النبي بيقول يا جماعه، بيقول: اذا صامت المراه شهرها، والحديث رواه ابن حبان بسند صحيح، قال: اذا صامت المراه شهرها وصلت خمسها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها يوم القيامة ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. الله، يعني أنت لو عملت الأربع حاجة دولت يوم القيامة تخيري أي باب من أبواب الجنة الثمانية خش. سبحان الله. حديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يا سلام، للدرجات؟ أي نعم للدرجات، هي دي المسألة. فإنما هو جنتك ونارك، جوزك ده هو جنتك ونارك. فخدي بالك، المسألة مش مسألة أن أنت بتذلي نفسك لجوزك، لا، هو بيعينك وانت بتعينيه، هو بيحبك وبتحبيه، هو بيساعدك وبتساعديه. زي ما حصل مع عبيد بن عمير أحد التابعين الأجلاء، كان يعني كان سبحان الله كان يضرب بيه المثل يا جماعة في غض البصر، لدرجة أن في مرة من مرات هو ما شاء الله طول ما ماشي مشغول جدا بذكر الله، واللي بيحب حد بينشغل بذكره سبحانه وتعالى، فهو مشغول بذكر الله، فماشي في مرة من مرات فراح خابط في واحدة راح وقعها على الأرض، وهو مش واخد باله فماشي مكمل يعني في المسألة من إيه، هو مش شايفه. فواحد قال له: يا عبيد، أنا تعتذر للمرأة؟ أنت مش ترجع حتى تقول لها أنا متأسف؟ قال له: فين المرأة دي؟ قال له: اللي أنت وقعتها. قال له: هي دي؟ قال له: قال له: والله ما حسبتها إلا جزعة نخلة، والله أنا ما خدتش بالي أصلا يعني. فسبحان الله، فكان ما شاء الله يضرب بيه المثل في غض البصر. فشاهد في الموضوع إن سيدنا عبد الله بن عمرو ما كانش مشغول بالمسألة دي خالص، فقال: زوجني أبي. انا ما كانش في دماغي موضوع الجواز خالص، لكن ابويا كان بيلح علي، لو عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه قال كان بيلح علي، فقال: زوجني ابي وما بي من رغبه في الزواج. انا ما كانش ليا اي نفس اتجوز خالص. قال: فلما دخلت بها فاذا هي من اجمل النساء. جواز واحده ما شاء الله جميله، يقول عمل ايه بقى مع الجميله دي؟ راح سايبها وقايم صف قدميه بين يدي الله وقام يصلي قيام الليل. بكم جزء يا شباب؟ ب 16 جزء، من اول سوره البقره لحد اخر سوره الكهف. وطبعا الله يكرمها يعني ايه واقفه بتصلي وراه ومش قادره تطلع، طبعا يعني لو طلعت هتطلق، فالمهم ايه، فمكمله يعني واخد بالك. فجاء الصبحيه بقى مين اللي جاي يطمن عليه؟ ابوه عمرو بن العاص، يعني جاي يطمن يشوف احوال ابنه عامل ايه. فراح لمرات ابنه فقال لها: كيف حال عبد الله؟ فقالت، شوف بقى كلام النساء المؤدبه، قالت: نعم العبد لربي. ما شاء الله، هو من نجية العبادة بسم الله ما شاء الله، قيام وصيام ربنا يبارك له ويكتر من أمثاله، لكن هو بالنسبة لنا احنا لم يفتش لنا عن كنف، هو ما عرفش أصلا إذا كان اتجوز ولا ما اتجوزش. فسيدنا عمرو بن العاص بقى راح ماسك عبد الله ابنه وقعد بقى يبكته بالكلام، وراح واخده وطلع على النبي صلى الله عليه وسلم. فراح النبي موضح له، وده الشاهد من كلامه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. هي دي المسألة يا جماعة، إن المسألة مش مسألة أنا مشغول بالليسانس بالدكتوراه، أصلا عايز أعيش وأتمتع، أصلا أنا بلعب في المنتخب وعايز أحصل بطولات وبعدين ناخد كأس العالم بعدين أتجوز، أصلا أنا بعمل كذا، أصلا الموضوع ده مش مظبوط. لا، أنت متى تيسر لك الزواج لازم تتجوز، لان ده دين بتتقرب بيه لله سبحانه وتعالى. طب تعالى اديك المثل الثاني، بس برضه بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. المثل الثاني رواه البخاري، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخى بين المهاجرين والانصار، فكان من بين من اخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان اخى بين ابي الدرداء وبين سلمان الفارسي رضي الله عنه. فاللي حصل ايه؟ سلمان الفارسي في يوم الايام رايح يزور ابي الدرداء، والكلام ده كان قبل نزول ايه الحجاب. فداخل خبط على الباب، طلعت ام الدرداء، فكانت متبذله. يعني ايه متبذله؟ يعني لابسه لبس المطبخ، لابسه لبس كده مش شياكه يعني. فقال: مالك يا ام الدرداء؟ فقالت: ان ابا الدرداء ليس له اي رغبه في الدنيا، هو مش عايز حاجه من الدنيا، هو ما شاء الله صيام وقيام لكن مالوش دعوه بينا خالص. فانتظر سلمان لحد ما جاء ابو الدرداء، راح مسلم عليه وراح مدخله البيت، قعدوا مع بعض جوه. فابو الدرداء راح حاطط اكل لسلمان، فسلمان بيقول له: كل. قال له: لا، ده انا صايم. قال له: لا والله لا تاكل، لازم تاكل معايا. فقال له: ده انا صايم صيام نافله يعني. فقال له: لا لازم تاكل. فراح مفطره واكله معاه. خد بالك، لما جيب الليل بعد صلاة العشاء، بعد ما صلوا في المسجد ورجعوا بقى البيت وقاعدين مع بعض، فلا أبو الدرداء إيه قايم وما شاء الله عايز يكبر ولسه هيصلي إيه من عشاء للفجر. قالوا: نام. قالوا: هصلي قيام الليل. قالوا: نام دلوقتي. فراح منيمه. فلما جه التلت الأخير من الليل، راح سلمان الفارسي راح صاحي وراح مصحي أبو الدرداء، قالوا: الآن قم فصلي. فصلوا هما الاثنين مع بعض قيام الليل، وبعد كده راحوا يصلوا الصبح مع مين؟ مع حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فلما راحوا صلوا، فسلمان الفارسي هما ماشيين في السكة قال له ايه؟ قال: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، يعني الناس اللي بتزورك ضيوفك يعني،
فأعطي كل ذي حق حقه. فأبو الدرداء الكلام يعني بقى شاكك فيه، فراح يقول الكلام ده لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له ده أنا حصل كذا، وسلمان قال لي اعمل كذا، وقال لي كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا صلى الله عليه وسلم. خدت بالك المسألة عامل ازاي؟ وزع يا أخي كل حاجة أنت عايزها، ودي كل حاجة حقها. أبوك وأمك ليهم حق عليك، جيرانك ليهم حق، زوجتك، ولادك، جسمك، راحتك، قبل ده كله ربك سبحانه وتعالى له أعظم حق، نبيك صلى الله عليه وسلم له حق عليك. خدت بالك؟ فلازم توزع الحقوق، مش تركز على حاجة واحدة بس وتقول الباقي كله مش هعمل في حاجة، لا. عشان كده بنقول لا رهبانية في الإسلام. والله لو تعرفوا الفوائد والثمرات اللي ممكن تجنوها من وراء الزواج، والله أشياء فوق الخيال. تحب تعرفي؟ طب صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أنا هقول لك 20 نقطة أو 20 فايدة أو 20 ثمرة من ثمرات الزواج، تطلع للادي تقول لا يمكن أسيب نفسي من غير جواز، ترفع شعار الدرس وداعا للعزوبية إن شاء الله. أول حاجة يا شباب، إن النكاح الزواج ده امتثال لأمر الله، وانت لما تتجوز هتكمل نص دينك بالجواز، لك ان تتخيل هذا. خد بالك ربنا ليه ده امر، ربنا ليه فانكحوا ما طاب لكم من النساء. كلمه فانكحوا ده امر ولا مش امر؟ ده امر، والامر يفيد ايه؟ الوجوب، والمساله طبعا فيها تفصيل. طيب النقطه الثانيه، ان انت غير ان هو امتثال لامر الله، ده انت بتكمل نص دينك، ده النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البيهقي باسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه. خد بالك، فليتق الله في النصف الباقي. طب ازاي نصف دينه في الزواج؟ قال لك لان في حديث تاني، وعايزك تركز بقى، عايزين نربط بين الحديثين دولت مع بعض. في حديث تاني رواه البخاري ان النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم، قال: من يضمن لي ما بين لحييه. لحييه يعني ايه؟ حاجتين، اللي هي ما بين الفكين، يعني اللسان او ما يدخل الجوف، يعني اللي يضمن لسانه ما يقولش لا غيبة ولا نميمة ولا قذف ولا بهتان ولا كذب ولا الكلام ده كله، وفي نفس الوقت يضمن لي ان جوفه ده ما يدخلوش الا لقمة حلال. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، اللي هو ايه؟ اللي هو الفرج، ان انت ما تستعملوش في الحرام. يبقى من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، اضمن له الجنة. الله، يبقى في حاجتين، ما بين اللحيين اللي هو ما بين الفكين، واخد بالك، وما بين الفخذين ما بين الرجلين. فانت لما بتتجوز بتعمل ايه؟ بتحفظ فرجك من الحرام وبتستعمله في الحلال. يبقى ما بقي الا ايه؟ الا اللسان. يبقى انت كده بتضمن نص دينك بالزواج. واضح كده؟ هي دي المساله. عشان كده المفروض ان انت تمتثل ربنا امر بالجواز، هتجوز. وسبحان الله، الله يا جماعه سبحان الله، لما تقعد تتامل في موضوع الجواز، لا تلاقي بجد فعلا ايه من ايات ربنا بجد. والله انا هديك مثل بسيط يوضح لك فعلا ان الجواز ده ايه عظيمه جدا من ايات ربنا. هو ربنا اللي قال كده، قال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هديك مثل بسيط عشان تعرف أنه فعلا آية. واحد من أستراليا قدر ربنا سبحانه وتعالى أنه يتجوز واحدة من الهند. شوف ده منين وهي منين، وسبحان الله. ويا أخي بمجرد ما يروح لها ويشوفها ويعقد عليها، تبقى أغلى عنده من روحه، رغم ان هي اتربت في بيئة مختلفة عن بيئته، وتربت في أسرة تختلف تماما، وعادات وتقاليد في الهند غير العادات والتقاليد اللي في استراليا، وهي نشأت في بيئة غير البيئة اللي هو نشأ فيها. ورغم ذلك بمجرد ما يشوفها وتشوفه ويحصل وقام ويحصل خلاص كده قبول، سبحان الله، تبقى أغلى عنده من روحه. واضح كده؟ تخليه يحب أي حاجة في الدنيا تفكره بالهند، تريه بعد كده بياكل مانجا هندي وبيشرب طمر هندي، خد بالك، ويشم بخور هندي ويركب فيه الهندي، المهم يعني تلاقيه هندي بقى كله. كل ده ليه؟ عشان خلاص حبها، آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. وسبحان الله، وتوصل محبتها في قلبه لدرجة إن لو حصل لها مكروه ممكن يفضل يدافع عنها لحد ما يموت، ويعتبر نفسه إيه؟ شهيد. لأن النبي قال كده صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد الترمذي بسند صحيح: من قتل دون أهله فهو شهيد. لا، وفي وصية كمان مش بقولها بقى للشباب، أنا بقولها للناس اللي هم يعني كبروا شوية. يعني بقول إن بعض الناس، ودي شبهة كتير جدا من الناس مش واخدين بالهم منها، بعض الناس لما زوجته بتموت، أسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع المسلمين وأن يرحم جميع موتى المسلمين، لما زوجته بتموت يقول لك: من الوفاء إن أنا أقعد ما أتجوزش أبدا لحد ما أموت. أقول لك تبقى غلطان. خد بالك من حاجة، لو أنت أصلا مش محتاج تتجوز، أو مش هتحس بأي فتنة، أو لو أنت أصلا ما عندكش قدرة على الزواج، دي حاجة ترجع لك أنت. إنما لو أنت نفسك تتجوز وبتمنع نفسك عن الجواز عشان ما حدش يقول إن زوجتك ماتت فأنت رحت تتجوز بعدها، فمزاتي بقى غلطان. لان انت لا يمكن تكون اوفى من النبي. في حد فيكم اوفى من النبي؟ طبعا لا يمكن. حد فيكم يشك اصلا في وفاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده لا يمكن ابدا. اوفى خلق الله هو النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك النبي لما ماتت خديجة، ومن هي خديجة؟ احب الناس الى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واكتر واحدة وقفت وسندت النبي، وقفت معه وتعبت وبذلت كل حاجة عشان نصر دين الله سبحانه وتعالى. ورغم ذلك النبي لما ماتت امنا خديجة اتجوز بعدها. طب لما جوز بعدها نسيها؟ ابدا ما نساهاش ابدا، بالعكس. ده النبي عليه السلام لو تفتكر ان امنا عائشة، النبي كان متجوز 9، الثمانية اللي كانوا مع النبي غير عائشة، امنا عائشة ما كانش بيدير منهم، ما كانتش بتغير غير من اللي ماتت، اللي هي مين؟ أمنا خديجة. ليه؟ قالت من كثرة ثناء النبي عليها صلى الله عليه وسلم. كان النبي لما يشوف في يوم الأيام واحدة امرأة سوداء جياله فيفرش لها الرداء فتقعد عليه ويكلمها ويستمع إليها ويكلمها، وبعد كده لما مشيت أمنا عائشة بتسأله بتقول له يعني لقد أكرمت هذه المرأة فوق ما تريد، يعني لن تدينها أكثر من حقها. فقال إنها كانت تأتينا على عهد خديجة، أيام خديجة رضي الله عنها، وإن حسن العهد من الإيمان. شفت الوفاء. وكان النبي لما يذبح الشاه كان يبعث من لحم الشاه إلى صديقات خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وفي يوم من الأيام جت خالة بنت خويلد اللي هي أخت خديجة بنت خويلد، فراحت منادية على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما سمع صوتها، كان صوتها قريب جدا من صوت خديجة، فقال اللهم هالة، يعني يا رب تكون هالة. فطلعت هي هالة رضي الله عنها وأرضاها. كان النبي عمره ما نسي أمنا خديجة أبدا، عمره ما نسيها أبدا صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده نصحت لكل زوج ماتت زوجته، يا أخي الوفاء مش إن أنت تسيب نفسك من غير جواز وأنت محتاج تتجوز، اتجوز مفيش مشكلة، إلا إذا كنت أنت أصلا غير قادر على الزواج أو كان عندك شيء تاني يشغلك عن الزواج فدي حاجة ترجع لك. لكن أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا نعمة الوفاء. طيب رقم 2، إحنا قلنا أول حاجة إن الزواج امتثال لأمر الله، بتحب ربنا؟ فعلا بتحبه يبقى لازم تسمع كلامه. ربنا قال لك فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يبقى اتجوز زي ما ربنا أمرك. ثاني حاجة اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك من حاجة بقى، انت لو اتجوزت مش هتتبع سنة النبي بس، لا ده انت هتتبع جميع الأنبياء والمرسلين، لأن ربنا قال كده ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. كل الرسل تقريبا اتجوزوا، فانت لما بتعمل كده بتتأسى وتقتدي بمن؟ بجميع الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. يقول حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح النكاح سنتي، كلام واضح، الجواز هو سنتي، النكاح سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، فليس مني. خدت بالك؟ رقم 3، شوف انا بقول لك 20 نقطه تطلع منه وتقول وداعا للعزوبيه، مش عايزين نشوف حد النهارده معرض عن الزواج. ثالث حاجه اعفاف بنات المسلمين. المشكله الكبيره اللي انت مش واخد بالك منها ان البنت المسلمه العفيفه مش هي اللي بتروح تتجوز، هي اللي بتستنى حد يجي يتجوزها. فلو ما كنتش حضرتك اللي هتتقدم وتقول انا عايزها، لان هي جوهره تطلب ولا تطلب، واخد بالك؟ المراه مرغوبه وليست راغبه. المراه تقعد في بيتها زي الملكه المتوجه، وانت اللي تروح لحد عندها وتدفع دم قلبك عشان تاخدها، خدت بالك؟ فعشان كده هي لما تقعد في بيتها وهي انسانه عفيفه ومحترمه ومتدينه وما فيش ولا شاب عايز يتجوز، طب هي تعمل ايه؟ ما دي مأساة انت مش واخد بالك منها. دي انا اسف يعني دي ممكن تكون انانيه من بعض الشباب، ان هو يقول طب ما انا عايش مرتاح ومبسوط. ايوه بس هي تعبانه، اختك المسلمه تعبانه، فانت لما بتضحي براحتك وتروح تتجوز وتمتثل امر الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، تتبع سنه النبي عليه السلام وتروح تعف اخت مسلمه، فانت كده تبقى عملت خير كبير جدا، انت كده تبقى فرغت كربه اخت مسلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه يوم القيامه كربه من كرب يوم القيامه. واضح كده؟ فانت بتفرج هم اخت مسلمه، اخت متدينه، اخت مؤمنه. واضح يا شباب؟ عشان كده بقول لك لو كل الشباب اعرضوا عن الجواز، امال مين يتجوز بنات المسلمين؟ نسيبهم يتفتنوا؟ يعني خد بالك من النقطه المهمه دي. طيب رابع حاجه من فوائد الزواج المحافظه على النوع الانساني. المشكله في ايه؟ المشكله ان احنا لو قلنا خلاص ما فيش ولا واحده هتتجوز، ولا واحده هتتجوز، وانا اسف يعني ولا حتى الدواب هتتجوز، ولا الطيور ولا حشرات ولا الكائنات البحريه، طب ما الحياه هتنتهي على الارض، صح ولا لا؟ اعمار امتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك، قليل جدا اللي بيعدي سن 70. واضح؟ يعني معنى كده ان لو ما فيش حد اتجوز وقعدنا كلنا كده من غير جواز خلال 100 سنه الارض تفضى، صح ولا لا؟ لان كل اللي موجودين عليها هيموتوا كلهم. لكن لما بيحصل جواز ايه اللي بيحصل؟ بيحصل اعمار للارض. الارض ايه؟ بتتعمر، بتتعمر بمنهج الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا والله جعل لكم من انفسكم ازواجا
وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. أخذت بالك أهو جيل عمال يسلم إيه؟ بيسلم جيل. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وبعد كده إيه؟ وبث منهما، شفت أديه إعمار في الأرض، الناس عمال يتكاثر، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يبقى رابع فايدة من فوائد النكاح المحافظة على النوع الإنساني. خامس فايدة المحافظة على الأنساب. ما خد بالك من حاجة، ما هو لما نكون النهاردة، تخيل حضرتك كده لو ما فيش جواز في الأرض، وما فيش، يعني مش هنقول ما فيش جواز وما فيش رجل بيقرب من امرأة، لا ده احنا بنقول ما فيش جواز، لكن انتشرت الفاحشة في جميع أنحاء الأرض. في حد يعرف مين أبوه؟ في حد يعرف مين أمه؟ في واحدة في الدنيا تعرف فين ولادها؟ محدش يعرف. يبقى هتضيع الأنساب، صح ولا لا؟ يبقى ما فيش أي واحد هيقدر يفتخر يقول أنا أبويا فلان الرجل الصالح العالم الجليل ده. محدش يقول أنا أبويا فلان الرجل الفاضل ده، هذا الرجل الطبيب أو هذا المهندس أو هذا الدكتور أو هذا المدرس. محدش هيفتخر لا بنسب ولا هيفتخر بحسب، خلاص المسألة اتلخبطت على بعضها. طب إيه اللي يضمن لنا بقى إن احنا نحافظ على الأنساب دي؟ يتعرف إن فلان ده ابن فلان وفلانة بنت فلان وهكذا. يتعرف إزاي؟ من خلال إيه؟ من خلال الزواج الحلال. أنا عايزك تعتبر الموضوع ده عبادة، عبادة مش عشان مزاجك وبس. أصل أنت لو مشيت على مزاجك حالات كتيرة جدا هتسيبها. أول حاجة هتسيبها صلاة الفجر. هي صلاة الفجر دي أصلا على مزاجك؟ ده الدنيا بتبقى تلج والمية ساقعة وانت دفيان ونايم تحت اللحاف والبطانية وحاطط الدفاية جنبك وعمال نايم بتغط في النوم، وفجأة حي على الصلاة حي على الفلاح، وتقوم تسيب ده كله وتقوم تتوضى بالمية الساقعة دي وتنزل في عز التلج عشان تصلي، وترجع تاني تحاول تنام ما تعرفش تنام. يا سبحان الله. طب وليه ده كله؟ عشان طاعة لله، عشان بحب ربنا، عشان بتبع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مش كل حاجة لازم تكون على مزاجك، لا طبعا. خدت بالك؟ طب انا بروح احج، ما انا بتعب في الحج ده، انا بدفع فلوس، بدفع على الاقل يوم قول ما دفعتش 30-40 ألف جنيه، وبروح بتبهدل وبحصلي وبعمل مش عارف ايه، وبنام على الارض وفي الروع على الرصيف وفي الشارع وبرمي الحجارة، وممكن اتعور وممكن اموت، ورغم ذلك رايح ليه؟ طاعة لله، بحب ربنا وبسمع كلامه. طب ده انت في شهر رمضان الحلال في نهار رمضان بيبقى حرام، يعني الاكل والشرب واتيان الزوجه في الحلال، ما هو ده حلال. خدت بالك؟ في نهار رمضان يتقلب الحلال لحرام، حرام انك تاكل، حرام انك تشرب، حرام ان انت تاتي زوجتك في الحلال. ليه؟ قال لك علشان تعود نفسك ديت الاماره بالسوء دي، تعودها ان هي اما تسمع وتطيع لامر الله وليست سيده تامر وتطاع. يبقى انت كده بتعبد نفسك لله. يبقى انا بعمل كل ده ليه؟ طاعة لله، عبودية لله. يبقى مش لازم كل حاجة بعملها بمزاجي، لا. يبقى اتجوز برضو ليه؟ عبودية لله. هتتحمل مسؤولية لله، هربي اولادي لله، هتعب عشان زوجتي حامل وراح تولد ومش عارف، برضو لله. اعمل كل حاجة لله هتشعر براحة. وبعدين هي دنيا، هي في النهاية ساعات وهتعبدي، وتلاقي نفسك يوم القيامة كل التعب اللي انت تعبته في جوازك وخلفة اولادك ومدارسهم وامراضهم وما ومش عارف ايه، كل ده هتنساه مع أول غمسة في الجنة. مين اللي قال الكلام ده؟ حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. أكتر واحد تعب وتعذب أكيد مش أنا ولا أنت، بس أنا بديك مثلا. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة في الجنة. الله. ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. عشان كده بقول لك اتجوز لله، قول لله دي كده وارفع شعار وداعا للعزوبية. لا يمكن اعيش اعزب بعد كده، ان شاء الله اكون متجوز وعندي اولاد ان شاء الله، وربيهم وعلمهم القرآن وحفظهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخليهم دعاء الى الله سبحانه وتعالى، ويبقى كل ده في ميزان حسناتي، لان النبي قال: الولد من كسب ابيه. ربنا يحفظنا ويحفظك. رقم 9 من فوائد الزواج: السكن الروحاني والنفسي. الله. شوف يا اخي، انت لما بتطلع تشتغل هتقابل ناس كويسة وهتقابل ناس وحشة، وممكن تتصدم في معاملات وتبقى راجع تعبان وشقيان، ولما ترجع البيت تلاقي ما شاء الله نفسك راجع للسكن، للمودة، للرحمة، للألفة، للحب، للحنان. تلاقي زوجة أخت فاضلة تطبطب عليك، تحط راسك على صدرها، تنسى هموم الدنيا كلها. يا سلام، هي كمان طول النهار تعبانة واقفة في المطبخ عمالة تطبخ وتجهز وتعمل وتظبط، وأول ما يجي زوجها يطبطب عليها ويقول لها جزاك الله خيرا، كلمتين حلوين ما شاء الله، تنسى هموم الدنيا كلها. انت تنسيها الهموم وهي تنسيك الهموم، وهو ده السكن الروحاني
السكن النفسي الجميل ان زوجة بالمنظر ده. ولذلك ربنا قال ايه؟ ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. هو ده السكن. وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فدي حتة حلوة قوي. انت ممكن ترجع بيت ما تلاقيش حد لو انت عايش اعزب، او تلاقي حد يضايقك، انما لما تلاقي زوجة ما شاء الله طيبة، زوجة حنينة، زوجة رحيمة، زوجة بتحبك، تلاقيها مستنياك كل يوم، منظمة البيت، مزينة نفسها، منظفة الأولاد، مخلية بيتك زي الفل، محضرة لك لبسك، محضرة لك أكلك، تلاقي يا أخي سكن كده ومودة ورحمة، تحس كده فعلا بأمان، تحس إن أنت داخل جنة. فربنا يرزقنا وإياكم يا رب بهذا السكن الجميل. طيب رقم 10، تعاون الزوجين في بناء الأسرة وتربية الأولاد. ما أنت لما بتتجوز تحط بقى خطة جميلة أنت وزوجتك، ربنا أكرمكم بأولاد، إيه رأيك يا حبيبتي؟ نبدأ نحفظ الأولاد القرآن من أنهي سن؟ طب نوديهم عند مين يحفظهم؟ أنا ولا أنت ولا نجيب حد من مرة مثلا يحفظهم في المسجد؟ طب نبدأ إمتى نخليهم يطلبوا العلم؟ طب نوديهم عند أنهي شيخ؟ طب نسمع شرائط لمين؟ طب نروح للحضرات لمين؟ طب نعمل إيه بالظبط؟ تقعد تحط خطة أنت وهي عشان تربى أولادكم، وعشان تبنوا الأسرة الجميلة ديت، علشان يبقى البيت دوت على غرار بيوت السلف الصالح. عايزين بيتنا زي بيت سعد بن أبي وقاص، عايزين بيتنا زي بيت أبو أيوب الأنصاري والحب اللي كان بينه وبين أم أيوب، عايزين بيتنا زي بيت مثلا سعد بن معاذ، زي بيت النبي عليه السلام. يعني عايزين إيه؟ بيوتنا على غرار بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلى الله عليه وسلم. رقم 11، إن من ضمن فوائد النكاح تأجج عاطفة الأمومة والأبوة. انت ما تحسش بنعمة الاولاد الا لما تبقى اب، خد بالك بقى، وما تحسش بنعمة الام والاب، امك وابوك، مش هتعرف قيمتهم بجد كويس الا لما تخلف. تقول ياه، معقولة ام وابويا كانوا بيحبوني للدرجات دي زي ما انا بحب ولادي؟ معقولة كانوا بيصروا عليا وبيتعبوا عشاني كده زي ما انا بتعب عشان ولادي؟ معقولة كانوا عندهم استعداد يضحوا بحياتهم عشاني زي ما انا عندي استعداد الان اضحي بحياتي عشان ولادي؟ هتحس بقيمة الاب والام لما تبقى انت اب، لما تخلف، لما ربنا يكرمك باولاد، خدت بالك؟ طيب رقم 12، ودي مهمه قوي، التوصل الى الولد الصالح. ما خد بالك من اهم مقاصد النكاح بعد ان انت تمتثل امر الله وتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان انت ربنا يكرمك وتعف اخت مسلمه، ان انت نفسك في ولد صالح، نفسك في نسمه توحد الله سبحانه وتعالى وتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيك سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول ايه؟ والله إني لا أكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله عز وجل من صلبي نسمة توحده. سبحانه، هو ده المقصود الكبير، إن عايزين ربنا يكرمنا بولد صالح. وخد بالك بقى من حاجة، الولد الصالح ده لما ربنا يكرمك بالولد الصالح، أسأل الله عز وجل أن يرزق كل من حرم من نعمة الأولاد أن يرزقهم جميعا بالذرية الصالحة، اللهم آمين. أنت لما ربنا يكرمك بالولد الصالح، الولد الصالح ده قرب إلى الله من أربع وجوه. الوجه الأولاني موافقة محبة الله عز وجل بالسعي في تحصيل الولد. قل لي اشرح، اقول لك حاضر على عينيا. خد بالك، هديك مثال بسيط ولله المثل الاعلى. تخيل لو واحد صاحب ارض وراح جايبك، انت راجل مزارع، وراح جايبك قال لك اهي الارض اهي متصلحه ومتظبطه، وادي الميه اهي، مكان الميه موجود، وادي البذور، وادي الكيماويات، وادي التقاوي، وادي الجرار الزراعي، واداك كل الادوات وكل الحبوب وكل الحاجات والارض سليمه، وبيقول لك ما عليك الا ان انت تبدر الحبوب وتزرع الارض. فرحت انت سايب الارض لحد ما ضاعت، ها ليه حق يزعل منك ولا ما يزعلش؟ يزعل. انسى المثل ده ولله المثل الاعلى. ربنا اداك القدره على الزواج، اداك القدره على الزواج من جميع الوجوه، من ناحيه المال، من ناحيه الصحه الجسد، من ناحيه العقل، من ناحيه الوظيفه، من ناحيه الشهاده، من كل النواحي اداك القدره ان انت تتجوز امراه صالحه، واداك القدره كمان ان انت تخلف يبقى عندك اولاد عشان يوحدوا ربنا ويتبعوا نبينا صلى الله عليه وسلم. وانت رغم كل ده، رغم كل الادوات اللي ادها لك دي كلها، قلت مش هتجوز ومش هستعمل اي اداه من النعم اللي ربنا ادها لي ديت في طلب الحلال، ها ورحت استعملت الاداه دي في طلب الحرام، ها ربنا يغضب ولا ما يغضبش؟ يغضب، صح ولا لا؟ عشان كده بقول لك ان التوصل الى الولد الصالح قرب الى الله من اربع وجوه. الوجه الاولاني موافقه محبه الله، ان ربنا يحب ان ايه؟ ان النسل يكتر، عشان كل الانفاس دي لما تكتر، كل لما توحده، كل لما تذكره سبحانه وتعالى، وكل لما تدعو اليه سبحانه وتعالى. ادي اول حاجه. الوجه الثاني، ان التوصل للولد الصالح هو في حد ذاته طلب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن النبي يباهي بهذه الذرية الأمم والأنبياء يوم القيامة. النبي قال كده، قال صلى الله عليه وسلم: تكاثروا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. وفي رواية: تزوجوا فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. يبقى انت لما تكتر الناس يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام يباهي الامم ما شاء الله كل دولت من امتي صلى الله عليه وسلم. رقم ثلاثة ان التوصل للولد نعمة كبيرة. ليه؟ لان انت لو مت خد بالك بقى من حاجة، هيبقى من بعدك ولد يدعو لك، ولد صالح. مش النبي قال كده حديث رواه مسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، من بينها او ولد صالح يدعو له. الله، يعني الولد لما يبقى موجود نعمة، طبعا نعمة، وخصوصا لو كان ولد صالح يدعو لأبيه بعد موته. ومش كده وبس، لا ده في حديث تاني صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة. يعني أنت مثلا دخلت الجنة ولقيت نفسك في درجة معينة، تلاقي نفسك اترفعت للدرجة اللي بعدها، فيقول أن هذا إزاي حصل الكلام ده؟ فيقال باستغفار ولدك لك، يعني ابنك ممكن يكون سبب مغفرة ذنوبك، أي نعم، بدعائه لك واستغفاره لك. خد بالك. والحاجة التانية كمان ان انت حتى لو دخلت الجنة وحبيت ترتقي في درجات الجنة، ممكن يكون استغفار ولدك سبب في ارتقائك في درجات الجنة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الرابعة من نعمة الولد ان ممكن ان الولد يموت قبلك، مش انت اللي تموت قبله بقى. خد بالك، فلو مات قبلك فانت هتحتسبه. لو احتسبته هتلاقيه يوم القيامة مستنيك على اي باب من ابواب الجنة الثمانية. ايه الدليل على كده؟ كلام حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنف، يعني لم يبلغوا سن التكليف سن الإثم، أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قيل يا رسول الله واثنين؟ يعني لو مات اثنين مش لازم ثلاثة يعني؟ قال واثنان. قال أحد الصحابة ولو قلنا للنبي أو واحد لقال أو واحد صلى الله عليه وسلم. وطبعا كلكم عارفين الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل أرسل ملائكته ليقبضوا روح ابن عبده المؤمن، واحد مؤمن وعنده ولد صغير، فربنا أمر الملائكة أنهم يقبضوا روح هذا الولد الصغير يموت. فلما ذهبوا وقبضوا روح هذا الولد فعادوا إلى الله، فقال جل وعلا كيف وجدتم عبدي وهو أعلم سبحانه وتعالى، فقالوا وجدناه يحمدك ويسترجع. أول ما ابنه مات قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول جل وعلا ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله، لا ده حديث جميل أوي بقى. بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم إن في يوم من الأيام كان في واحد من الصحابة كان دايما بيقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ابنه صغير صبي صغير كده كان يقعد يلعب حواليه ويتنطط عليه ومش عارف إيه. فالنبي عليه السلام حس إن الصحابي ده فرحان أوي بابنه فقال له أتحبه؟ فقال له الصحابي قال أحبك الله كما أحبه، يعني ربنا يحبك يا رسول الله زي ما أنا بحب ابني ده، أحبك الله كما أحبه. فغاب الرجل دوت شوية أيام كده ما بقاش يجي لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي سأل عنه فقالوا إن ابنه قد مات، ابنه اللي كان بيلعب حواليه ده مات. فذهب النبي يعزي هذا الرجل فقال له النبي، وتأمل معه بقى الكلام الحلو ده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله أو أن تأتي يوم القيامة وتجد هذا الولد ينتظرك على أبواب الجنة الثمانية؟ إيه رأيك؟ كنت تحب أن أنت الولد ده يفضل عايش كده ويكبر ويترعرع في حياتك لحد آخر لحظة في حياتك، ولا دلوقتي ممكن يستناك على أي باب من أبواب الجنة الثمانية؟ قال بل أحبه أن أجده ينتظرني عند أبواب الجنة الثمانية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فذلك لك. خلاص، يبقى إن شاء الله بوحي من الله إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الولد ده هيكون في انتظارك على أبواب الجنة الثمانية. فواحد من الصحابة مسكتش بقى فقال يا رسول الله أله خاصة أم لكلنا؟ يعني هو عشان احتسب ابنه الموضوع ده ليه لوحده ولا لينا احنا كلنا؟ لو حد فينا مات ولد من ولاده فاحتسبه هيحصل له كده؟ قال بل لكلكم. خدت بالك؟ ولذلك حكي عن بعض الصالحين ان هو كان رافض الزواج تماما، ما كانش عايز يتجوز خالص، ففي يوم من الايام نام فشاف رؤيا فقام فقعد يصرخ وسط الناس زوجوني زوجوني. في ايه؟ ما انت كنت مش عايز تتجوز. قال لهم جوزوني. ايه اللي حصل؟ قال لهم رايت وكان القيامه قد قامت. خد بالك. ثم رأيت الخلائق في الموقف وبي من العطش ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه قال كده قال يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا وأعطش ما كانوا وأعرى ما كانوا. فبيقول فكان بي من العطش ما لا يعلمه إلا الله. فجأة لقيت أولاد صغيرين ومعهم في إيديهم أباريق من فضة وأكواب من ذهب وعمالين بيسقوا بعض الناس ويعدوا ناس كتيرة جدا، يسقوا واحد يعد 100، يسقوا واحد يعد 1000. فاستغرب فبيقول رحت واحد منهم فقلت له ألا تسقيني؟ فقال لا. فقلت لماذا؟ قال لأنك لم يكن لك ولد من بيننا مات فاحتسبت. قال ومن أنتم؟ قال نحن أبناء الناس الذين مات أولادهم فاحتسبوا عند الله.
فنحن جميعا نسقي آباءنا. قال فاشتهيت في تلك اللحظة أن أتزوج وأنجب ولدا ويموت قبلي حتى يسقيني يوم القيامة في هذا اليوم الذي يشتد فيه الحر والعطش. خدت بالك؟ طيب، رقم 13 من فوائد النكاح الجميلة: التحصن من الشيطان ودفع غوائل الشهوة وغض البصر وحفظ الفرج. يبقى من الجواز تستطيع من خلاله ان انت ايه تتحصن من الشيطان. الشيطان كل يوم عمل ايه يتلاعب بيه. خد بالك، بص على البنت المعدية دي، طب بص على الصورة دي، ده في فيلم جاي بالليل، ده في كذا، وعمال يثير ايه، يثير في شهوتك عزا بالله. انت لما تتجوز خلاص بقى ما شاء الله عندك ايه، عندك ما يعفك بفضل الله فيعينك على غض البصر وعلى حفظ الفرج. وهو ده الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. اولا النبي حذرنا من فتنة النساء، قال ايه؟ ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء. اتبلغ الحديث البخاري ومسلم. وعشان كده راح موصي بقى كما برضو في الصحيحين، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الحق واتجوز. ليه يا رسول الله؟ عشان حتتين بنقول عليهم دول بقى. قال: فانه اغض للبصر واحصن للفرج. يعينك على غض البصر وعليه وعلى احصان الفرج. فمن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. انت ممكن تكون ماشي في الشارع، طبعا الاصل فيك ان انت بتغض البصر، انت راجل مسلم، لكن قدر ربنا سبحانه وتعالى وانت ماشي عينك وقعت فجاه على بنت جميله جدا ففتنت عياذا بالله، ان ممكن تكون انسان صاحب قلب مريض او ضعيف. طب تعمل ايه في اللحظه دي؟ ارجع لزوجتك وتفرغ شهوتك في الحلال. مين اللي قال كده؟ حبيبك محمد عليه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن حبان بسند صحيح: اذا راى احدكم المراه تعجبه فليرجع الى اهله، يعني زوجته، حتى يقع بهم فان ذلك معهم. نفس التفاصيل الجسديه اللي موجوده عند دي هي نفسها عند دي. خدت بالك؟ لكن هنا تبقى في الحلال وهنا تبقى في الحرام، ربنا عافينا وعافيكم من الحرام. خد بالك بقى، طب لو ما كانش عندك زوجه في اللحظه دي ممكن تقع في الحرام، ممكن تقع في الحرام. عشان كده بقول لك ان انت لازم تعف نفسك وتتجوز. رقم 14، ان انت لما هتتجوز هتبقى ملك. ازاي؟ هقول لك حالا. جاء رجل الى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال له: الم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان فقراء المؤمنين يدخلون الجنه قبل الاغنياء ب500 عام؟ هو مش النبي قال ان الفقراء هيخشوا الجنه قبل الاغنياء ب500 سنه؟ قال له: صح، لكن ماذا عندك انت؟ انت بتعتبر نفسك فقير؟ قال له: ايوه. قال له: طب عندك ايه؟ عندك بيت؟ قال له: عندي بيت. قال له: زوجة؟ قال له: عندي زوجة. قال له: خادم؟ قال له: برضو عندي خادم. قال له: دابة؟ قال له: عندي دابة. قال له: فأنت ملك. قال: وما دليلك؟ قال: قول الله عز وجل، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. كلمة وجعلكم ملوكا قال فيها ابن عباس: كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان يمتلك بيتا وزوجة وخادما ودابة كان يعتبر ملكا في زمانه. فانت ملك وتقول ان انت من الفقراء، فانت لما تتجوز هتبقى ملك. عشان كده انا عايزك ترتاح وتتجوز وتعيش حياة فعلا حياة سعيدة في ظل شرع الله وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقم 14، ترويح النفس وإيناس النفس. ان انت بقى اخي تحس بالراحة والاستقرار. كتير من الشباب حتى وهو مش فاهم يعني ايه جواز يقول لك: يا اخي نفسي اتجوز واستقر. يا اخي هو مش فاهم يعني ايه استقر. هو فعلا النفس بتستقر والانسان بيهدى. ولذلك قال احد السلف: على العاقل ان يكون له ثلاث ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها بمطعمه ومشربه. فان هذه الساعة تكون له عونا على تلك الساعات. ازاي؟ هقول لك حاجة. انت ممكن تكون ما شاء الله بتشتغل وتكد وتتعب، وممكن تكون بتطلب علم وبتدعو الى الله وبتقرأ طب انت تعبت ومش قادر تكمل، تعمل ايه؟ خدت زوجتك وولادك وطلعتوا في حته هاديه كده بعيد عن المعاصي، اجرت مركبه وقمت واخدها كده في وسط النيل وتمشيتوا شويه بعيد عن المعاصي وبعيد عن اي حاجه ما فيهاش مخالفه شرعيه. فاهم ازاي؟ ايه اللي بيحصل في الوقت ده؟ هتحس كده بشيء من الراحه والطمانينه والسعاده، وحسيت كده ان انت فكيت عن نفسك ورفعت عن نفسك. لما ترجع بعد كده تشتغل هتلاقي نفسك ما شاء الله بتكمل في اعلى كفاءه. ليه؟ لان انت روحت عن نفسك. عشان كده ده يفصل لك قول حنظله لما راح للنبي عليه السلام وقال له: يا رسول الله، نافق حنظله. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عندك يا رسول الله فتكلمنا عن الجنه والنار فكأن راي عين، فاذا خرجنا من عندك عفسنا الازواج والاولاد والضيعات ذهب ما نجد. فالنبي قال له ايه؟ قال: يا حنظله، لو انكم تدومون على الحاله التي تكونون بها عندي لصافحتكم ملائكه على فرشكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظله ساعه وساعه ساعه وساعه ساعه وساعه. كلمه ساعه وساعه للنبي قالها صلى الله عليه وسلم ليها معنيين. المعنى الاولاني ساعه بيرتفع فيها الايمان بسبب العمل الصالح، وساعه بينخفض فيها الايمان بسبب حاجتين.
إما التقصير في العمل الصالح وإما الوقوع في إيه؟ في المعاصي. طيب والمعنى الثاني ساعة وساعة. ساعة تبقى في عبادة وما شاء الله وطاعة وقيام دين وقراءة قرآن وطلب علم ودعوة، والساعة الثانية يعني تمارس فيها بعض المباحات وتستمتع ببعض المباحات بعيدا عن معصية الله سبحانه وتعالى. فالساعة اللي انت بتستمتع فيها دي ببعض المباحات بتعينك ان انت ترجع تاني تصلي قيام الليل بقوة وجهد وطاقة احسن من الاول. واضح كده يا جماعة؟ يبقى انت لما بتروح عن نفسك بيه بالجواز بزوجة في الحلال، بأولاد تلعب معاهم، بجو أسر حلو كده جميل وانت قاعد وسط أولادك ووسط زوجتك، وتقعد كده تحكي معاها ذكريات فترة الخطبة البسيطة دي وفترة العقد الجميلة، ولما كنت لسه بتتقدم ولما كنت لسه بتجيب العفش بتاع الشقة ولما كنت بتجهزه، تقعد تفتكر الذكريات الحلوة دي، هتلاقي فيها ترويح عن نفسك بفضل الله. طيب رقم 15 من فوائد النكاح تفريغ القلب من تدبير المنزل وتهيئة أسباب المعيشة. يا أخي العزيز زي ما قلت لك في أول الدرس، اوعى تفرح بان انت دلوقتي ما شاء الله شاب وعندك ترابيس ومجالس وصحة وعافية، ما تفرحش، الشباب مش هيدوم. لكن خد بالك من حاجة، الراجل بطبيعته يقدر ان هو يطلع يشتغل في الفاعل ويشيل زلط ورمل وطوب واسمنت ويطلع الدور السابع وينزل ويشتغل ويكد ويتعب ويسافر ويروح ويجي، لكن ما عندوش مقدرة انه يعمل لنفسه كوباية شاي او يحضر لنفسه لقمة في البيت. ليه؟ لان ده شغل النساء، هي عندها بقى القدرة دي، تقدر تنظم وتوضب وتغسل وتنشر وتطبخ وتعمل وتحط السفرة وتزبط، هو ده شغلها وهي بتستمتع بكده وانت بتستمتع بشغلك بره. عشان كده انت لما بتتجوز بتوفر نفسك وتفرغ قلبك من مسألة تدبير المنزل. انت مش تقدر تقوم ولذلك اسأل اي حد عايش في الغربة قول له عامل ايه، يقول لك تعبان انا ما بقدرش احضر لنفسي اكل واغسل لبس واعمل، ده مش شغلي انا ما اقدرش اعمل كده. فلما اكون معاك زوجة بترتاح. خدت بالك؟ دي من فوائد الزواج الجميلة. رقم 16 مجاهدة النفس. ما انت قبل ما تتجوز كنت عايش بقى مالك بقى وبراحتك ومستمتع ومحدش بيسألك انت رايح فين ولا جاي منين ولا الساعة 2 اتأخرت ليه، ده انت بتخرج من شغل الساعة 12 ولا الكلام ده كله. وبعدين خد بالك بقى كنت الاول مسؤول عن نفسك بتشتغل على قد لقمتك وبس، انما دلوقتي لا، معاك زوجة ومعاك 5 اولاد او 6 او 10، فلازم تجتهد وتكد وتتعب عشان ايه؟ عشان تصرف عليهم، لان كل لقمة تحطها في فم زوجتك او فم اولادك لك بها صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم، دينار انفقته في سبيل الله، ودينار انفقته في رقبة يعني في عتق رقبة، ودينار تصدقت بها على مسكين، ودينار انفقته على اهلك، انه واحد احسن؟ قال صلى الله عليه وسلم، اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك. اعظم دينار اللي انت بتنفقه على مين؟ على زوجتك. فانت النهارده بتجاهد نفسك، انا كنت بشتغل ومرتبي 200 جنيه، لا دلوقتي معايا زوجة اولاد لازم يكون مرتبي اعلى، فانا بجتهد ان انا اشتغل شغلانة احسن او ان انا بزود عدد ساعات شغلي او بجتهد اكتر في ان انا الاقي شغلانة احسن عشان ايه؟ عشان اقدر اصرف على زوجتي وعلى اولادي. يبقى مجاهدة النفس والقيام بالسعي في طريق كسب الحلال والقيام بتربية الاولاد دي محتاجة مجاهدة عظيمة. رقم 17 تكوين الاسر وتقريب الناس. يا اخي سبحان الله، بكون انا من اسرة وانت من اسرة، فلما بروح اتجوز اختك ما شاء الله عيلتي بتندمج في عيلتك وبيبقوا زي الاهل والحبايب، وبنبقى عيله واحده وبتبقى اسر ما شاء الله متقاربه، وبنبقى خلاص يعني الشيء اللي يزعلك بيزعلني واللي يفرحك بيفرحني. تقريب الاسر يا اخي وتقريب الناس وتكوين الاسر. ولذلك قال جل وعلا، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا سبحانه وتعالى. رقم 18 فاضلين ثلاث حاجات، الشعور بالسعاده. اسمع كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الحاكم بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم، ثلاثة من السعادة وثلاثة من الشقاء. قال صلى الله عليه وسلم، فمن السعادة يعني من أول بقى أسباب السعادة، المرأة الصالحة. الله، مش أي امرأة. طب ليه ما قالش المرأة الجميلة؟ أصل جمال المرأة ممكن تستمتع به 5 دقائق، لكن خلق المرأة ودينها وصلاحها تستمتع به اليوم كله والعمر كله. واخد بالك قال ايه؟ فمن السعادة المرأة الصالحة، تراها فتعجبك وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك. هي دي بقى ايه اللي فعلا من اسباب السعادة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض العرب قال كلمة حلوة او عجيبة، بس بعد ما اتصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال لا تنكحوا من النساء 6، يعني 6 انواع من النساء، اوعى حد يتجوز واحدة منهم، الأنانة والمنانة والحنانة والحداقة
والبراقة والشداقة. أترجم؟ طب تصلي صلى الله عليه وسلم. قال لك أول واحدة الأنانة. الأنانة دي بقى إيه؟ التي تكثر الأنين والتشكي. أول ما تخش عليها تبص لقى ماسكة راس. آه يا راسي، آه يا فشتي، آه يا كلوتي، آه يا مش عارف إيه، وليل ونهار عمالة تشتكي على أقل حاجة، واخد بالك، وتشتكي أصل فلان عملت، وأصل فلان سوى، وأصل وأصل، ليل ونهار شكاوى. أول ما جوزها يخش جاي من بره مطحون وتعبان، وهي تستلم شكاوى شكاوى لحد ما خلاص بيطلع من حياته. فاهم ازاي؟ أدي الأنانة. طب والمنانة؟ المنانة بقى يا سيدي هي التي تمن على زوجها، تقعد تقول له مش أنا عملت عشانك كذا، مش أنا اللي ساعدتك في كذا، فاكر لما كنا بنجهز، مش أنا اللي جبت لك البوتجاز والغسالة، فاكر فاكر، وتقعد تمن عليه عياذا بالله. طب والثالثة الحنانة. الحنانة اللي انت ممكن تتجوز واحدة كانت متجوزة قبل كده، فتقعد تحن لزوجها الأولاني وهي قاعدة معاك، تأذي مشاعرك بأنها تقول لك أصل جوزي الأولاني كان كذا وكان عنده وكان بيجيب وكان بيسوي، وتحن إلى زوجها. طيب والحداقة. الحداقة دي بقى اللي إيه؟ اللي ليل ونهار عايزك تجيب لها إيه؟ الدنيا وما فيها. تفضل تحدق العين، خصوصا بقى لو قاعدة قدام التلفزيون وشايف الإعلانات ليل ونهار. يعني فاهم ازاي؟ تبص للاعلان ده، انا عايزه من ده وعايزه من ده، وجيب لي ده، واشمعنى فلانه جابت كذا، وفلانه ده غيرت العربيه مرتين في السنه، وهكذا. دي ايه؟ الحداقه. طب والبراقه؟ البراقه اللي ليل ونهار قاعده تمكيج نفسها وشعرها وتظبط، وتطلع بره تلاقيها مثلا حاطه على وشها زبادي وخيار وسلطه ومش عارف ايه، فاهم ازاي؟ وبعدين طبعا هي دي البراقه. طب والشداقه؟ الشداقه ده ايه؟ اللي هي المتشدقه كثيره الكلام. في نساء كده اول ما جوزها يخش من بره الله اكبر ما بتفصلش، ما شاء الله، عرض متواصل لحد ما ينام يا اما يغمى عليه، يعني واخد بالك، تفضل دودو وفلانه عملت وفلانه سوت وما عرفتش وحصل ايه، والانبوبه بتاعت البقال انفجرت، والفرخه اللي في جنبينا ضرب فيها لغم ومش عارف ايه، يعني فاهم ازاي؟ وتفضل رغي لحد اما الراجل يعني يطفش من ايه؟ من حياته. هم دول السته اللي العرب كانوا بيحذروا منها. طيب رقم 19 من فوائد وثمرات النكاح، ان انت ممكن يوم القيامه، وخد بالك من العنصر الجميل ده، ان انت ممكن تشرب من حوض النبي وتفوز بشفاعه النبي. ايه الكلام ده؟ معقوله؟ والله ازاي؟ ما انت لما تيجي يوم القيامه يا اخي العزيز، وانت بقى اللي عشت على هدي النبي وسنه النبي، واتجوزت زي ما النبي امرك صلى الله عليه وسلم، وربيت ولادك وبناتك على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، تيجي يوم القيامه بقى تقابل النبي على الحوض، مين اللي معاك ديت؟ دي زوجتي يا رسول الله، سمعت كلامك ولبست الحجاب وكانت بتصلي وتصوم وكانت مطيعه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم النبي يسقيك من حوضه ويسقي ايه؟ ويسقي زوجتك. وفوق ده كله مين اللي وراك؟ دول خمس بنات وخمس اولاد، ما انا ما كنتش بنظر حولي، وكل بناتي وكل اولادي يا رسول الله كانوا مطيعين يا رسول الله، كلهم ما شاء الله اولادي كانوا ملتحيين وكانوا حافظين القران وكانوا دعاء الى الله سبحانه وتعالى، وبناتي كلهم كانوا لابسين الحجاب. الله، تشربوا كلكم، العيله كلها تشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وتدخلوا الجنه مع الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. رقم 20 بقى، ودي اخر حاجه، ان ربنا يجمع بينك وبين زوجتك واولادك في الجنه. ربنا قال ايه سبحانه وتعالى؟ والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء. الله، يعني انت لو دخلت درجه في الجنه اعلى من زوجتك واولادك، من رحمه ربنا انه يرفع لك زوجتك واولادك في نفس الدرجه بتاعتك عشان انت تسعد بهم في الجنه وهم يسعدوا بيك في الجنه. ايه رايك بقى؟ بالله عليك، بعد كل اللي انا قلته ده لسه مش ناوي تتجوز؟ انا متاكد ان انت ان شاء الله هتحب الجواز، ومتاكد ان انت ان شاء الله الليله دي هترفع شعار ان شاء الله وداعا للعذريه. لا يمكن ابدا اسيب نفسي كده، ان شاء الله من الليله دي افكر وابحث عن اخت فاضله وان شاء الله افرج همها واتجوزها واعفها واعف نفسي وانفذ امر الله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده برضو نصيحتي ان انت لو برضو بتعمل اي مشاكل، يعني وقع في اي معصيه، ماشي مع جيرل فريند ولا الكلام اللي بيحصل ده، اترك ده كله، اترك ده كله لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وعشان كده انا هختم لك بالقصتين الصغيرين دولت عشان تعرف قد ايه، قد ايه لما تسيب الحرام ربنا هيكرمك بالحلال، قد ايه لما تسيب اي حاجه فيه معصيه ربنا هيدوقك طعم ولذه الطاعه سبحانه وتعالى. هي دي الثمره، هي دي الثمره الجميله. والمثال الاخير اللي اختم بيه، ان كان في طالب زمان، الكلام ده في ايام الستينات كده، كان طالب من الازهر، كان هذا الشاب كان من الصعيد، وكان اهله كانوا بيبعتوا له يعني المرتب الشهري كل شهر، فجم في مره المرات اتاخروا عليه، فقعد اربع ايام او ثلاث ايام، وهو بقى في اليوم الرابع ما كلش ولا لقمه، فتعبان مش قادر يقعد بقى يتلقى العلم على ايد المشايخ. فايه اللي عمله؟ راح داخل كده يتمشى في وسط الشوارع، ففجأة لقى بيت مفتوح، الباب بتاعه مفتوح، فظن ان في حد موجود، فخبط على الباب قال يمكن الاقي حد يعطيني لقمة اكلها ولا اتصبر بيها، فما لقاش حد. ففجأة عزكم الله لقى حلة محشي محطوطة، فراح شايل الغطا فلقى الاكل لسه معمول ما شاء الله، فخد محشية وقطمها نصين ولسه هياكل، فتذكر ان الكلام ده حرام وما يجوز ان انا اكل الاكل ده، ولو كلت المحشي ده وهو من الحرام فقلبي هيظلم والعلم اللي جوايا ممكن يضيع، خدت بالك؟ فراح تركه لله ورجع مجلس الشيخ وقعد معاه مش قادر، بطنه بتتقطع من الجوع. فجأة وهو قاعد بيتلقى العلم على يد شيخه، فجأة جت واحدة منتقبة وجت منادت على الشيخ، قالت له يا شيخ يعني أنا زوجي مات وكان رجل غني جدا وثري جدا، وترك لي ابنة واحدة وترك لي ثروة كبيرة، فلا أريد إلا زوجا لابنتي يتجوزها وياخد باله منها ويراعيها وياخد المال ده يتاجر فيه وناكل بيه أنا وهو وبنتي. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ والبيت موجود وعفش موجود وكل حاجة موجودة. فراح الشيخ منادى على الشاب اللي كان جعان ده، فراح منادى يا فلان تعال. فقال له نعم يا شيخ أؤمر. قال له هذه المرأة تريد يعني زوجا لابنتها، فإيه رأيك تتجوز؟ قال أتجوز إزاي؟ أنا بقالي ثلاث أيام ما أكلتش، هعمل إيه يعني؟ قال له ما تشغلش بالك، كل حاجة موجودة، الزوجة موجودة والشقة موجودة والعفش موجود والفلوس موجودة وكل حاجة موجودة. قال له لو كان كده والله ما فيش مانع يعني. فالمهم زفها الشيخ، وطبعا هي ما كانش لها ولي، فزوجها الشيخ المسلم وزفوها جميعا إلى عش الزوجية. فدخل الشاب واستغرب جدا، لقى نفسه داخل بيت هو نفس البيت تقريبا اللي هو كان دخله في نفس اليوم اللي هو ترك فيه المحشي. شويتين زوجته بقى بتقول له اجيب لك تاكل، قال لها تفضلي، فجابت الاكل فحطت قدامه المحشي، فبص لقى حتى صباع المحشي اللي هو كان قطمه نصين وسايبه زي ما هو، فمسك الصباع وبدا ياكله ويحس بطعمه ويضحك ويبتسم. فاستغربت بتقول له بتضحك على ايه؟ قال لها تعجبت، الصباع ده انا لسه سايبه من ساعتين. قالت له هو انت؟ قال لها هو انا. فقال لها لسه سايبه من ساعتين، كنت هاكل الصباع دوت في الحرام، ودلوقتي بعد ما تركته لله رجع للصباع ورجعت للحله ورجعت لصاحبه الحله، كل دوت في الحلال، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. دي كانت بعض العناصر وبعض الكلمات البسيطه اللي جمعتها عشان نحفز شبابنا ونشجعهم على الزواج. بنقول عايزين كلنا نرفع الشعار دوت وداعا للعزوبيه، اسال الله عز وجل ان ييسر العفاف للشباب وبنات المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.